نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلت إن التناقض من طرق الاستدلال غير المباشرة والتي يرجع إليها المستدل عندما لا يستطيع أن يستخدم إحدى طرائق الاستدلال المباشر لسبب أو آخر، وكيفية الاستدلال بالتناقض هو أن نتبع الخطوات التالية: أولا تعيين المطلوب، ونعني بالمطلوب القضية التي نريد أن نقيم البرهان على صحة صدقها أو كذبها، على صحتها أو بطلانها. ثم نعين نقيض القضية، والنقيض قدم كيف نعين النقيض، يعني نلاحظ توفر الشروط الثمانية في الاتحاد والشروط الثلاثة أو الاثنين من الشروط في الاختلاف. يعني لابد من ملاحظة توفر هذه الشروط، وهي شروط الاتحاد وشروط الاختلاف في القضيتين. يعني لا تأتي القضية نقيضا للقضية المطلوب إلا بملاحظة مراعاة توفر الشروط الثمانية، وشروط الاتحاد الثمانية وشروط الاختلاف. فهنا بعد أن نعين المطلوب نعين النقيض، ثم نحاول أن نقيم البرهان على صدق النقيض أو كذب النقيض، ثم نطبق قاعدة النقيضين. بتطبيقنا لقاعدة النقيضين حنأتي إلى النتيجة. الآن مطلوب لا شيء من الأرواح بموجودة، هذه القضية التي نريد أن نعرف هل هي صادقة أو غير صادقة. حتى إذا صدقت هذه القضية كذب نقيضها وهو الأرواح موجودة، أو إذا كذبت هذه القضية صدق نقيضها وهو الأرواح موجودة. فنحن الآن نريد أن نستدل على هذه القضية. طبعا في المنطق الاستدلال عادة على القضايا، يقول منطق للاستدلال على القضايا يرجع لكل قضية في حقلها المعرفي ومجالها العلمي. مثلا إذا كانت القضية من الكيمياء نرجع إلى علم الكيمياء ونقيم البرهان من علم الكيمياء لإثبات صحة القضية أو بطلان القضية. إذا كانت القضية من الرياضيات كذلك نرجع إلى علم الرياضيات ونقيم البرهان من علم الرياضيات. إذا كانت القضية من قضايا الفلسفة أيضا نرجع إلى الفلسفة ونقيم البرهان فلسفيا على صحة القضية أو بطلان القضية. فإذا نحن المنطق لا يتكفل ببيان مادة الاستدلال، المادة العلمية للاستدلال. المنطق يعطينا شكل الاستدلال، يعني كيفية الاستدلال، كيف نستدل، يعطينا طريقة الاستدلال وكيفية الاستدلال والخطوط العامة للاستدلال أو شكل الاستدلال، صورة الاستدلال. ومن هنا سمي المنطق الشكلي، نسميه المنطق الصوري لأنه يعطينا شكل الاستدلال كيف يكون صورة. أما المادة العلمية التي تضمن بهذا الشكل أو تؤطر بهذه الصورة فيرجع فيها إلى العلم المختص، العلم الذي ترجع إليه تلك القضية. فإذا كان القضية كما أقول من قضايا الكيمياء نرجع إلى علم الكيمياء ونلتمس الدليل من علم الكيمياء. إذا كانت القضية كلامية نرجع إلى علم الكلام ونلتمس الدليل من علم الكلام. إذا كانت القضية مثلا من أصول الفقه نرجع إلى علم أصول الفقه ونلتمس الدليل من أصول الفقه وهكذا. فنحن هنا الآن في مجال، ولذا أنا ترك الاستدلال هنا فارغ. هذه القضية مثلا لا شيء من الأرواح بموجودة، هذه القضية عادة يرجع إليها في الفلسفة مثلا في الكلام في العرفان، وهناك نلتمس الأدلة. إذا كانت الأدلة قد أبطلت هذه القضية، هناك الأدلة والبراهين التي تقام أثبتت لنا بطلان هذه القضية، كذب هذه القضية، نأتي نطبق قاعدة النقيضين، يعني بعد الاستدلال نطبق قاعدة النقيضين، وهي النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فهذه القضية تناقض هذه القضية، فإذا أثبتنا بطلان هذه القضية، كذب هذه القضية، لازمه صدق هذه القضية. لماذا؟ لأن القضيتين المتناقضتين لا تصدقان معا ولا تكذبان معا، وإذا كذبت الأولى صدقت الثانية والعكس بالعكس. لما أثبت البرهان عندنا كذب هذه القضية وطبقنا قاعدة النقيضين، حننتهي من الاستدلال فتطبيق قاعدة النقيضين إلى صحة هذا النقيض وهو الأرواح موجودة، تأتي النتيجة الأرواح موجودة، وهكذا. هذه الطريقة التي نستعملها أو هذه الكيفية التي نسير عليها في الاستدلال بالتناقض. نبدأ الأول أولا بتعيين المطلوب وهي الخطوة الأولى، ثم تعيين نقيض المطلوب وكيف نعين نقيض المطلوب في ضوء ما درسناه من شروط الاتحاد وشروط الاختلاف، وذكرنا أن الموجبة الكلية تناقضها السالبة الجزئية، وهكذا. في ضوء ما درسناه من شروط الاتحاد وشروط الاختلاف نستطيع أن نتعرف لنقيض القضية المطلوب، فنذكر النقيض ثم نرى هذه القضية من قضايا أي علم من العلوم، نرجع إلى ذلك العلم قلنا ونلتمس الدليل والبرهان من ذلك العلم، وبعد أن نقيم البرهان على صدق القضية النقيض أو كذب القضية النقيض نطبق قاعدة النقيضين، وننطلق من تطبيقنا لقاعدة النقيضين إلى النتيجة المطلوبة والمرادة. هذا أهم ما يقال في موضوع الطريقة الأولى من طرق الاستدلال غير المباشر، وهي طريقة التناقض. ننتقل الآن إلى الطريقة الثانية من طرق الاستدلال غير المباشر، وهي طريقة العكس المستوي.
قبل أن نأتي على بيان النتائج نأخذ فكرة عن العكس المستوي ثم نأتي إلى النتائج في التطبيق. العكس المستوي سمي بالعكس لأنه في هذا في هذه الطريقة نقوم بعكس القضية، يعني تبديل القضية، هذا معنى كلمة عكس، يعني أتي بعكسها ولذا سمي. ومستوي في مقابل ما يأتي من طريقة ثالثة التي تسمى بعكس النقيض، هذا ليس فيه نقيض وإنما فيه عكس فقط، من هنا نسميه العكس المستوي. كيف يتم العكس؟ طبعا نحن هنا نستدل من صدق القضية على صدق القضية الثانية، يعني نستدل من صدق القضية الأولى على صدق القضية الثانية، أيضا عندنا مطلوب وعندنا عكس مثلا، ونحن نريد أن نستدل الآن على صدق إحدى القضيتين حتى متى صدقت؟ صدقت القضية الثانية. العملية التي نقوم بها لنعكس القضية ونحولها إلى عكس مستوي هو أن نبدل، نقوم بتبديل طرفي القضية. قدم القضية تألف من محكوم عليه ومحكوم به، المحكوم عليه نسميه بالطرف الأول والمحكوم به نسميه بالطرف الثاني. إذا كانت القضية قضية حملية، الطرف الأول الموضوع والطرف الثاني المحمول، وإذا كانت القضية قضية شرطية، الطرف الأول هو المقدم والطرف الثاني هو التالي. فنحن ماذا نعمل الآن؟ المحمول نحوله إلى موضوع والموضوع نحوله إلى محمول، يعني نأخذ المحمول ونضعه في موضع الموضوع، ونأخذ الموضوع ونضعه في موضع المحمول، وسيتضح هذا بالتطبيق على المثال. نأخذ المقدم ونضعه في موضع التالي، ونأخذ التالي ونضعه في موضع المقدم، هذا معنى تبديل طرفي القضية، يعني الأول يتحول إلى ثاني والثاني يتحول إلى أول. بقاء الكيف، وطبعا ذكرنا أن الكيف يراد به الإيجاب والسلب، يعني إذا كانت القضية موجبة قضية العكس أيضا يؤتى بها موجبة، لا نغير بالكيف. إذا كانت القضية الأولى سالبة القضية الثانية أيضا تبقى سالبة. بقاء الصدق، كيف يكون بقاء الصدق؟ يعني نلاحظ أنه في حالة التبديل والتغيير لا نقع في غائلة الكذب، يعني لاحظ إذا كان التغيير والتبديل، يعني تبديل الطرفين، المحكوم الموضوع محمول والمحمول موضوع، المقدم تالي والتالي مقدم، نلاحظ أن لا يوقعنا هذا التغيير في خطأ يستلزم منا كذب القضية. إذن كيف احنا نتلافى هذا لو وقعنا؟ لاحظ إذا كانت القضية كلية وفي حالة التبديل إذا أبقيناها كلية تكون كاذبة، نحولها إلى جزئية كما في مثالنا. القضية الأولى قبل يعني قبل العكس، قبل التحويل، قبل التبديل نسميها الأصل، والقضية الثانية بعد التبديل نسميها العكس. نأخذ الآن هذا المثال، كل ماء سائل، هذه الآن قضية حملية مؤلفة من موضوع وهو ماء ومحمول وهو سائل، والقضية هنا طبعا قضية كلية لأنها مبدوءة بكل. الآن نبدأ بالخطوة الأولى، نبدل طرفي القضية، الموضوع يصبح محمولا والمحمول يصبح موضوعا. حنأخذ السائل الذي هو المحمول نضعه موضوع، ونأخذ الماء الذي هو موضوع نضعه محمولا، فالسائل ماء. طبعا لو جئنا بكل وقلنا كل سائل ها. الخطوة الثانية الكيف، طبعا هذه موجبة، هنا أيضا تبقى موجبة، يعني لا نضيف لها أداة سلب. الآن الخطوة الثالثة الصدق، لو قلنا كل سائل ما تكون القضية كاذبة، فلأجل أن نحافظ على الصدق ويبقى الصدق معنا نحول الكل إلى جزء، فنقول بعض السائل ماء، القضية حتكون صادقة هنا. فإذا الخطوة الأولى في مجال الاستدلال بالعكس المستوي هو تحويل الأصل إلى عكس، وتحويل الأصل إلى عكس يتم بتبديل طرفي القضية وإبقاء الكيف كما هو، ثم مراعاة أن تبقى القضية صادقة. الآن هذه الخطوة الأولى والطريقة لمعرفة العكس المستوي. الآن نأتي إلى النتائج حتى التي يراعى فيها أن تبقى القضية صادقة. نتائج عادة هذه تذكر لمعرفة كيف نبقي صدق القضية. ونسميها نتائج العكس المستوي، أو قل نتائجه هنا. أولا الموجبة الكلية، تنعكس، حنشرح بعدين، تنعكس موجبة جزئية. نأخذ مثال كل ماء، نفس المثال السابق، كل ماء سائل يصدق بعض السائل ماء. الموجبة الجزئية تنعكس موجبة جزئية أيضا. بعض السائل ماء، السلام في ضوء ما ذكرناه من كيفية تحويل الأصل إلى عكس، ويتم هذا بتبديل الطرفين مع الإبقاء على الكيف ومراعاة أن تكون القضية الثانية أيضا صادقة. هذه النتائج تأتي طبعا لمراعاة أن تكون مراعاة بقاء الكيف أولا ومراعاة بقاء الصدق. فنقول مثلا إذا كان عندنا موجبة كلية وأردنا أن نعكسها، طبعا العكس حنحول الموضوع إلى محمول والمحمول إلى موضوع، هذا في البداية. الكيف يبقى هي موجبة، تبقى موجبة لأجل مراعاة الصدق، نحولها إلى موجبة جزئية. لماذا؟ لأنه لو حولناها إلى موجبة كلية لا تصدق في جميع الأمثلة، قد تصدق في بعض الأمثلة ولكن لا تصدق في جميع الأمثلة. ولأجل أن نضع قاعدة مضطردة في جميع الأمثلة نقول الموجبة الكلية تنعكس إلى موجبة جزئية، وسيتضح هذا من المثال. كل ماء سائل، هذه الآن قضية موجبة كلية، نريد أن نعكس هذه القضية، هنحول الماء إلى محمول والسائل إلى موضوع، فنقول السائل ماء. لو أبقينا الكلية على ما هي كلية وقلنا كل سائل ماء تكذب هذه القضية، لأنه ليس كل سائل هو ماء. فإذا لأجل أن نحافظ على صدق القضية نحولها إلى جزئية، نقول بعض السائل ماء. فنأخذ مثال ثاني، كل إنسان ناطق، نبدل الطرفين حنقول الناطق إنسان هكذا. هذه القضية لو حولناها إلى موجبة كلية لا تكذب، كل ناطق إنسان صحيحة، لكن قلنا أن هذا يعني تحويل الموجبة الكلية أو عكس الموجبة الكلية إلى موجبة كلية لا يصح في جميع الأمثلة، لا يصدق في جميع الأمثلة، يصدق في بعض الأمثلة كما في هذا المثال كل ناطق إنسان مثلا، ولكن لا يصدق في أمثلة أخرى كما في هذا المثال لو قلنا كل سائل ماء. فلأجل أن نأخذ قاعدة تطرد في جميع الأمثلة وتنطبق على جميع الأمثلة نقول الموجبة الكلية تتحول إلى موجبة جزئية، تنعكس إلى موجبة جزئية. يعني عكسها إلى جزئية هو لأجل المحافظة على صدق العكس، لأنه في بعض العكوس ممكن أن تأتي القضية صادقة لكن في بعض العكوس لا تأتي صادقة، فالمحافظة على الصدق نقول تنعكس الكلية هنا إلى جزئية. فإذا كان عندنا قضية موجبة كلية وأردنا أن نعكسها نعكس تلك القضية إلى موجبة جزئية كما في هذه الأمثلة. إذا كان عندنا موجبة جزئية، طبعا موجبة جزئية تنعكس إلى موجبة جزئية لأنه لابد من المحافظة على الكيف، ولو عكسناها إلى كلية تكذب الأمثلة عندنا، فللمحافظة على الصدق تبقى على جزئيتها. نقول بعض السائل ماء، هنحول الموضوع إلى محمول والمحمول الموضوع، نقول بعض الماء سائل. بعض الماء سائل أيضا ممكن أن نحول هذا نعكس هذه القضية إلى موجبة جزئية، فنقول بعض السائل ماء. بعض الطير أبيض، نقول بعض الأبيض طير. فإذا الموجبة الجزئية تنعكس كما هي موجبة جزئية، فقط نبدل الموضوع محمول والمحمول موضوع بعكس الموجبة الكلية حولناها إلى جزئية. السالبة الكلية تنعكس أيضا إلى سالبة كلية، لأن عكسها إلى سالبة كلية ينطبق على جميع الأمثلة وتأتي الأمثلة صادقة. لا شيء من الحيوان بجماد، هنحول هذا الموضوع هو الحيوان إلى محمول وهذا المحمول وهو الجماد إلى موضوع، فنقول لا شيء من الجماد بحيوان، أيضا هذه صادقة. السالبة الجزئية لا عكس لها. لماذا؟ لتخلف. العكس في كثير من الأمثلة أو في بعض الأمثلة. ونحن طبعا عندما نضع قاعدة المفروض في القاعدة أن تطرد في جميع الأمثلة. ومعنى تطرد في جميع الأمثلة يعني تنطبق بصدق على جميع الأمثلة. فلو تخلف الانطباق في بعض الأمثلة لا تصلح القاعدة لأن تكون قاعدة. فالسالبة الجزئية لو عكسناها مثلا تتخلف في بعض المواضع. لنفترض نعكسها إلى مثلا سالبة كلية أو سالبة جزئية، لأنه السلب لابد من بقائه وهو كيف، نحن قلنا لابد من الإبقاء على كيف. فطبعا لما تكون سالبة جزئية السلب لابد منه، فإما أن نحولها إلى سالبة كلية أو نحولها إلى سالبة جزئية. نشوف الآن، نأخذ هذا المثال. بعض الحيوان ليس بإنسان، هذا صادق. الآن هذه سالبة جزئية، سالبة لأنها فيها أداة السلب وهي ليس، جزئية لأنها مسورة بكلمة بعض. فالآن لو حولناها إلى سالبة كلية لأنه لابد من الإبقاء على الكيف وهو السلب، فنقول لا شيء من الإنسان بحيوان، طبعا هذه كاذبة. لو حولناها إلى جزئية هنقول بعض الإنسان ليس بحيوان، أيضا هذه كاذبة. فلتخلف لتخلف العكس، يعني لمجيء العكس كاذبا في بعض الأمثلة، قالوا السالبة الجزئية لا عكس لها. يعني إذا عندنا سالبة جزئية السالبة الجزئية لا تدخل في مجال الاستدلال بالعكس المستوي، إذن تستبعد هذه من الاستدلال. إذن القضايا التي تدخل في مجال الاستدلال بالعكس المستوي هي الموجبة الكلية وتنعكس إلى موجبة جزئية، والموجبة الجزئية وتنعكس أيضا إلى موجبة جزئية، والسالبة الكلية وتنعكس إلى سالبة كلية. الآن كما ذكرنا في التناقض كيفية الاستدلال، نذكر هنا خطوات الاستدلال. طبعا الاستدلال بالعكس المستوي، الخطوة الأولى كما كانت هناك تعيين المطلوب، تعيين الأصل، البرهنة على صدق الأصل، تطبيق قاعدة العكس المستوي. عن نفس الخطوات التي اتبعت في الاستدلال بالتناقض تتبع هنا مع الفارق ما بين الاستدلال ما بين التناقض والعكس المستوي. تعيين المطلوب يعني القضية التي يراد يعرف صدقها، ثم تعيين الأصل. أصل قد طبعا هنا حيأتي العكس، قلنا عندنا عندنا الأصل والعكس. الأصل هي القضية قبل أن تعكس، والعكس هي القضية بعد التبديل. الآن نأخذ الأصل ونقيم البرهان على الأصل، وكما قلت البرهان يرجع إليه في مجاله. يعني مثلا هنا أريد كل ماء سائل، أريد نثبت أن الماء سائل. طبعا هذا لا نرجع فيه إلى النحو، لأن النحو لا يبحث في المادة، ولا نرجع فيه إلى الرياضيات، لأن الرياضيات يبحث في الكم، ولا وإنما نرجع فيه مثلا للكيمياء. وهناك نلتمس الدليل والبرهان على صدق أن كل ماء سائل، وإذا تركنا هذا الاستدلال فارغ هنا يرجع إليه في مجاله كما ذكرنا هناك. فإذا ثبت بالدليل أن كل ماء سائل نطبق قاعدة العكس، وهي إذا صدق الأصل صدق العكس. عكس كل ماء سائل يصير بعض السائل ماء، فإذا صدقت هذه القضية الموجبة الكلية تصدق هذه الموجبة الجزئية. نشوف تماما تأتي النتيجة أن بعض السائل ماء صحيحة. إلى هنا نكون قد انتهينا من الطريقة الثانية من طرق الاستدلال المباشر، والحمد لله رب العالمين.